بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وبينا في هذه الآية أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على خلافة الإنسان في الأرض وأنه أمده بكل ما تقوم به حياته وأمده بالقيم بواسطة مناهج السماء، ذكر الحق المنهج من ناحية ما أحل ومن ناحية ما حرم، فكانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فبين لهم الحق أن الذي خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحله وعالم بما يفسدهم فحرمه، فليس لكم أن تقترحوا على الله حلالا ولا حراما. وقلنا إن بعض المشككين في منهج الله يقولون إذا كان الله قد أحل شيئا وحرم شيئا فلماذا خلقه؟ نقول له: مجرد الخلق لحكمة غير أن تتناوله، فهو مخلوق لمهمة وإن لم تكن مباشرة لك. بنزين أنا أكله، ولكنه مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة، هذه الطاقة ولكن أنا أشربه لا نشربه. الخنزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن، وإنما يعلمها من خلق، لأنه من الجائز أن يكون أداة لالتقاط الميكروبات التي تنشأ من عفن الناس في استعمال حياته. إذن فكل شيء مخلوق لحكمة، فلا تخرج أنت حكمة الأشياء عن غير مراد خالقها. وقلنا إن صانع الصنعة هو الذي يحدد مقوم القوة لها، ونحن نعلم أن أدوات الوقود كثيرة، بنزين رقم واحد ده للطيارة، بنزين رقم الاثنين للسيارة، سولار. فإذا أخذت وقود مكنة إلى وقود مكنة أخرى أفسدتها أو لم تفسدها. كذلك صنع الله الإنسان وخلقه فقال هذا يصلح لك مباشرة، وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير مباشرة، فدعه في مكانه. وبعد ذلك عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة ومواقف النار ومواقف أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. فبعد أن بين المنهج كله أراد أن يبين أن ذلك ليس معنى نظريا وإنما هو واقع كوني أيضا. ففرق بين الشيء يقال نظرا وبين الشيء يقع واقعا. فقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم لأقوامهم، فمن كذب أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع. فذكر نوحا مع قومه، وذكر إلى عاد أخاهم هودا، وذكر وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى قوم لوط، وبين ما حدث للمؤمنين بالنجاة وما حدث للكافرين بالعطب والإهلاك. الحق سبحانه وتعالى يقول: إنني آخذ الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات جلاله وجماله الشيء الكثير، فالله قوي وأعطى الإنسان من قوته، فالله غني وأعطى الإنسان من غناه، الله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته، الله عليم وأعطى الإنسان من علمه. وإذا أردت أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم في الله فانظر ما علمه لكل خلق الله، ومع ذلك علمهم ناقص ويردون إلى العلم الذاتي في الحق سبحانه وتعالى. ربما غر الإنسان بأن الأسباب تستجيب له فهو يحرص ويبذل ويروي، وإذا بالأرض تعطيه أكلها وهو يصنع الشيء فيستجيب له. كل ذلك قد يغريه بذاتية فيه بأنها استجابت لذاتيته، نقول له لا، اذكر من زللها لك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يجد الأسباب كده مواتية له وعايز أقوم بمجرد إرادة أن أقوم أقوم، وبمجرد إرادة أن أضرب واحد ألم أضربه، وبمجرد أنني أشتم واحد أشتمه، الله، الأبعاد اللي فيها من الهدي خاضعة لمراده. فإذا كانت أبعادك خاضعة لمراداتك أنت وأنت مخلوق، فكيف لا يكون الكون كله مرادا للخلق بالإرادة؟ فإذا الإنسان استغنى بالأسباب يوم الله يريد أن يلفته إليه، فالقادر الذي كان بفتوته يفعل يسلب الله منه القدرة بالمرض فيمد يده ليساعده إنسان على القيام، والذي اعتز بشيء يذله الله بأشياء. لماذا؟ حتى يلفته إلى المسبب فلا يفتن بالأسباب. والحق سبحانه وتعالى يدع لنا في كونه عجائب. العالم الذي تقدم الآن تقدما فضائيا واسعا واستطاع أن يكتشف من أسرار كون الله ما شاء، يصنع الله لهم أشياء تدلهم على أنهم لا يزالون عاجزين. فبعد أن تكتمل لهم الأشياء خطأ واحد يفسد الآلة ويحطمها، زوبعة أو إعصار يقوم فيدمر كل شيء، حريق هائل، طوفان، ما هذه الأشياء؟ أيريد الله بكونه فسادا وقد خلقه بالصلاح؟ لا، إنه يريد أن لا نغتر بما أوتينا من أسباب. فالذين عملوا الرادار عشان يبين لهم الحدث قبل ما يقع، يوم ربنا يفاجئهم بأشياء ليقول لهم أين راداركم، يفاجئون. إذن فالأخذ بالبأساء والأخذ بالضراء سنة كونية ليظل الإنسان فاهما وعالما أنه خليفة في الأرض لله، وفساده أن يعلم أنه أصيل في الكون. فلو كنت أصيلا في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت، وإن كنت أصيلا في الكون فذلل الكون لمراداته. لا، فيه طبائع في الكون تتمرد عليك ولا تقدرش عليها أبدا، مفاعل ينفجر كده بعد إحكامهم وضبطهم. ليه؟ ليدل على أن طلاقة القدرة يد الله فوق أيديهم. إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء وبالشر الذي نقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة حتى إذا اغتر يرده الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلى الإيه؟ المسبب. وقلنا أن الله قد أخذ القوم بالبأساء وبالضراء، وبينا أن البأساء هي التي تصيب الإنسان في غير ذاته، مال يضيع، ولد يفقد، بيت يهدم، أشياء تصيب الإنسان في غيره، والضراء أشياء تصيب الإنسان في ذاته، فنأخذها في ذاته وفي غيره. إيه؟ ليه؟ أم قال لك لنسلب منهم أبهة الكبرياء فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء، يرجعوا تاني. إذن أخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ علشان يتضرعوا إلى الله. ومعنى التضرع إظهار الذل لله، ومعنى إظهار الذل نفض قوتنا في الأسباب. طب فإذا لم يجد فيهم هذا وقالوا لا البأساء والضراء سنن كونية وقد تأتي للناس، نقوم نقول لهم صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من الكون، من مكون أعلى من الكون. فإذا لم يؤخذوا بالبأساء والضراء يأخذهم الله بالنعماء. معقول أنه يأخذ بالبأساء والضراء إنما يأخذ بالنعماء؟ نقول له يأخذ بالنعماء. وذكرنا الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. دول بقى عملوا إيه؟ بقوا فاقدين عن منهج السماء. نقول لهم طيب الله يريد أن ينتقم منكم انتقاما يناسب جرمكم، ولو أنه أخذكم على حالكم هذا المتواضع تبقى الضربة مش قوية. إما متى تكون الضربة قوية؟ أن يوسع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم تبقى الضربة إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وإحنا كنا قلنا تعبير زمان لما واحد يحب يوقع واحد ما يوقعوش من على الحصيرة إنما يوقعوا من حاجة إيه؟ عالية. فربنا يدلهم يدلهم يدلهم. وقد دلت وقائع الحياة على هذا، كل ظالم وجبار في الأرض يعطيه الله العلو ويعطيه الطغيان ويمد له في هذه الأسباب ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولو بواسطة حارسه. إذن ثم بدلنا مكان السيئة التي لم تجعلهم يتضرعون إلى الله الحسنة حتى كثرت عليهم الحسنات، وبعدين يأخذهم إيه؟ يأخذهم بغتة. وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الإنسان قد يضبط أشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله، زي ما قلنا الرادار يكشف لنا الإيه؟ المسألة قبل إيه؟ متى؟ فلما قلوا وهم لا يشعرون يعني إيه؟ يعني ما عندهوش حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شرا يحيق بهم. هم عملوا كده ولا ما عملوش؟ ما عملوش. نقوم نقول له يا أخي ده أنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره غير الممنهج بمنهج الله أقل من الحيوانات. ليه؟ لأن الحيوان تبين من واقع الأحداث أن الحيوان في بلد يحصل فيها الزلزال يكون أول خارج من هذه البلاد قبل ما يحدث الزلزال، والإنسان إيه؟ ما يلتفتش يقول ده بيجري ليه؟ الحيوانات دي بتجري ليه من البلد؟ ما يلتفتش لها أبدا. ليه؟ عشان تتمكن الضربة. فيبقى الحمار عمال يجري 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 علشان إيه؟ يغادر مكان الزلزال. فأي إحساس وأي استشعار بهذا؟ إنه استشعار غرزي خلقه ربه لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة الغرائز. وبعد ذلك قال ما دامت المسألة كده نأخذهم بالبأساء ما ينفعش، بالضراء ما ينفعش، نجيب لهم الحسنة وإلى آخره. قال إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا أي بالموجد الأعلى، واتقوا يعني اتبعوا منهجه أمرا ونهيا. ولما يتبع منهج الله أمرا ونهيا تسلم آلتهم. ليه؟ لأن كما قلنا إن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات توجد الغاية من الآلة قبل أن يبتكر. عايزين آلة نغسل به، عايزين آلة تجيب لنا تلفزيون، عايزين آلة. إذن بيوضع الغاية قبل ما يعمل ويعمل العملية لتحقق مين؟ لتحقق الغاية. ولكن أيتركك تستعمل الآلة كما تحب ولا كما وضع لها كتالوج؟ افعل فيها كذا ولا تفعل فيها كذا، حطها على فلت قد كده، دور الحلقة قد كده. الله! إذن صانع الصنعة هو الذي يضع إيه؟ قانون صيانتها ومنهج استبقائها لتؤدي مهمتها. وما دام أحد لم يدعي أنه خلق الإنسان فاتركوا رب الإنسان ليبقى منهج صيانة الإنسان. حق سبحانه وتعالى قال لو أمن واتقوا تجي لهم بركات من السماء والأرض. طب بركات السماء زي إيه مثلا؟ إن أردتها مادية فنقول المطر الذي ينزل من أعلى، وبركات الأرض إيه؟ النبات. كان الأول يفهموا أنه المطر بس من السماء والزرع من الأرض، دلوقتي الأرض بتخرج إيه؟ بتخرج أسرارها وبتخرج كنزها وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الإيه؟ المرادة في الحياة. بركات، وما معنى البركة؟ البركة هو أن يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتب 20 جنيه، تلتفت تلاقي صاحب العشرين جنيه عايش ومعيش ولاده ومبسوطين وفي سعادة وما فيش في ضيق أبدا، تقوم تقول إيه ده عايش إزاي ده؟ تقول لك والله ده أصلها بركة بقى. أصلها إيه؟ بركة. إحنا بنقول إنها بركة لكن لها تفسير كوني. البركة لها تفسير إيه؟ لأن الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم إلى إيه؟ إلى رزق الإيجاب ويغفلون رزق السلب. إيه رزق الإيجاب وإيه رزق السلب؟ رزق الإيجاب إنه يخلي دخلك 100 جنيه، ورزق السلب إنه يخلي دخلك 50 بس يسلب عنك مصارف 100. تطلع ببركة، تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الأم الولد في عنده حرارة وتعبان ومن العصر مش عارف إيه، فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لأن ملك جاي من حلال تعبان فيه، ما انتش مختلسه، ما انتش مرتشد، ما انتش مهمل في عملك، يوم الله يدخل ذلك بالأمانة على قلبك. فتقول لها اعطيه قرص سبرين وكوباية شاي، فتروح تعطيه قرص سبرين وكوباية شاي وينتهي الايه؟ وواحد أخذ ماله سلبا ونهبا واختلاسا وتلصصا، ساعة ما تقول له كده انشعف، قول يا ترى ايه؟ حمى شوكية، حمى نكفية، الواد جرى له ايه؟ ياخذ الواد ويتنه رايح على مين؟ على الدكاترة، ويقعد يصرف له 50-60 جنيه وقد يدخلونه في متاهة الأشعة والتحليل ومش عارف ايه. ليه؟ لأن الله نزع البركة من الدخل الكثير فصار قليلا، وأعطى البركة للدخل القليل فصار. تدخل زي ما أقول تلاقي قماش كويس كده، فأنت راجل من حل بتاخد معلقك ومش عارف ايه، ولا بتختلس ولا بتعمل حاجة، وبعدين عجبك في السوق ايه متر قماش كده للست ب50 قرش، تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركة تعمل ايه بقى؟ ساعة ما يدخل الفستان يدخل بأبهة القبول على الزوجة، فتقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده، ايه اللي مش عارف ايه، وواحد تاني يعني يروح يجيبه ب5 جنيه. الله يدخل بخسة الرد، تقول له ايه دي، خد وانا البس دي، يبقى ده ب3 جنيه. هذا هو، يبقى بركات من السماء والارض، ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل الايه ويمحق الكثير. ولذلك سمى الزكاة، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص ولا لا؟ انت عندك 100 جنيه طلعت زكاتها 2.5 بقوا 97 وايه ونص، نقص ولا زاد؟ طب والربا حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وايه؟ فسمى الله النقص في الاولى نماء وزكاة، وسمى الزيادة في الثانية محقا وسحتا. هو اللي يعمل، هو القابض الايه؟ قابض الباسط. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والإيه؟ والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الآلة التي تأتي بها لتنتفع بها في مجالات الحياة، لو أنك احترمت قانون الصيانة مع الكتالوج، وكل ما حد يعمل حاجة تقول له طب شوف في الكتالوج إيه، هي تعمل إيه، هي تدور إزاي، الكتالوج مش عارف الآلة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش. طب وإن كانت المسألة بقى من غير منهج ومن غير كتالوج في الزرج وتنتهي. كذلك لو أن الإنسان أخذ قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الإيه؟ استقامت له كل الأمور، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فالأخذ ليس عملية جبروت من الخالق، وإنما هي عملية إيه؟ عدالة. ليه؟ قال لك لأن الله لو لم يؤاخذ المفسدين ماذا يقول غير المفسدين؟ يقولوا طب ما احنا استوينا احنا والمفسدين والحالة ماشية كويسة قوي، يقوم يغري غير المفسد بأن ايه؟ يفسد ويدي لنفسه راحتها وشهوتها ما دام الحكاية واحدة. انما لازم يكون ايه؟ يأخذهم الله بما كانوا ايه؟ يكسب. وقلنا كان القياس نقول بما كانوا يكتسبون، لأن مسألة الحرام تتطلب انفعالات شتى. ضربنا مثل زمان ان انسان قاعد كده قدام اهله وقدام بناته وبيبص لهم على شكل جميل كده وبتاعه مبسوط ويملأ عينه منهم. طب افرض انها اجنبيه وقاعده وهو عايز يبص لها عشان يتمتع بحسنها، ماذا يصنع؟ شوف كم ملكه بتشتغل بقى عايز يصنع، يقول لك لا ده فلان شايفها، لا دمها هتبص لي، لا انفعالات شتى. يبقى تدل على انفعالات ولا لا؟ انما صاحب الحلال بيعمل الايه؟ بملكة ايه؟ بملكة واحدة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ البأس هي الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعزفون عن منهجه. فبيقول أهل القرى اللي كذبوا دول أفأمنوا أن يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ مثل قدامنا عرضها لنا. طيب ما الذي جعلهم يأمنون على أن تسهم أن تنزل بهم أهوال كالتي نزلت بمن سبقهم من الأمم؟ حين يتكلم الحق عن الأحداث يتكلم عن الأحداث وما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان، لأن كل حدث يعني فعل لازم له من إيه؟ من زمن، ولازم له إيه؟ من مكان. ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان، يبقى كل حدث له زمان إيه؟ ومكان. طب المكان أهل القرى والزمان يجي البأس إمتى؟ قال لك يجي لهم بياتا وهم نائمون، يلجي لهم ضحا وهم يلعبون. تعابير إلهية. قال لك لأنه إذا كان الإنسان في مواجهة الشمس يبقى له نهار ولا لا؟ طب وغيره المقابل له يبقى ليل. يبقى إذن إذا جاء البأس على أهل قرية قد يجيئها نهارا ويجيء المقابل لها إيه؟ ليلة. ولذلك قلنا دورة الزمن، معنى دورة الزمن إن إحنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس إيه؟ شروق وغروب. إذن ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل. كل لحظة مدام كل لحظة يبقى الذي عنده ليل المقابل له عنده ايه؟ عنده نهار. فيبقى المسألة أنت لا تأمل يا صاحب النهار أن تكون ليلا وأنت يا صاحب الليل أن يكون، يبقى معنى ذلك ما دمت لا تأمل أي ليل وأي نهار. طب ده الليل ممتد امتداد ايه؟ لأن كل لحظة بيجي ايه؟ ولذلك لما تيجي تقول ايه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تقول له أي ليل وأي نهار؟ هو الكل له ليل وينتهي وبعدين يجي للكل نهار، ولا الليل والنهار خلف دائما؟ إذن فالله باسط يده دائما، ما قبضهاش أبدا، لأنه مدام بالليل وبالنهار. أي ليل؟ ليل من ونهار من؟ ده في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي إيه؟ إذن يد الله مبسوطة دائما لخلقه. أفأمن أهل القرى، أهل القرى اللي هم مين؟ الذين قال الله فيهم ولكن إيه؟ كذبوا فأخذناهم بما كانوا. وما دام كذبوا يبقى ما أمنوش برسول مبلغ عن الله، وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم في فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يبقى إذا نهارهم إيه وليلهم إيه؟ ليلهم نايمين، والنوم فقد الحركة، خمد انتهى. طب والنهار؟ قال لك حركة غير مبدية وغير نافعة، بل هي لاعب في الحياة الدنيا. يبقى كل الذي يسير على غير منهج الله يا ليل نايم ينهر لاعب. فشوف بقى التعبير، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم حتى الحركة بتاعتهم. طب الخمود معقول، إنما في الحركة قال لك حركة لعب مش حركة جد. هنا أو أمن أفأمن، إذا رأيت مثل هذه العبارة وإنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفعل أفأمن أو أمن، يقول لك إن في همزة استفهام والفاء تعقيبية والواو للجمع. طيب يبقى إيه المسألة؟ طب إيه السبب كده؟ إيه اللي سبق؟ طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه، والواو عايزة معطوف ومعطوف عليه، وبعدين الاستفهام دخل عليه. أأهملوا ذلك وغفلوا عنه فأمنوا مكر الله؟ يعني الأشياء اللي قلناها لهم في القرى والأشياء اللي حصلت دي هم إيه؟ نسوه إيه؟ فنسيانهم دخل لهم يأمنون إيه؟ أن يأتيهم بأس الله بياتا أو يأتي بأس الله وهم إيه؟ وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ الأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تثير مخاوف ولا متاعب. يقال فلان آمن، آمن يعني إيه؟ يعني ما عندوش أشياء تتعب حياته. أفأمنوا مكر الله؟ ما هو المكر؟ إحنا نسمع كلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها، نقول يا سلام ربنا هيمكر، ده المكر ده يعني عملية خسيسة. نقول له لا، خد بالك القرآن لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر خير، في مكر إيه؟ خير. ولذلك قال والله خير الإيه؟ الماكرين. مأخوذة إيه من المادة؟ مكر. المكر ده أصله الالتفاف. والواحد منكم لو راح مثلا حديقة أو غابة من الغابات يقوم يجد شجر ملتف الأعصال، ملفوف كده يعني مجدول كده، تشوفها تلاقيها إيه مجدولة، بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة في أعلى إلى غصن مفتول. الورقة دي بتاعت إيه؟ ما أصل الإيه؟ الأغصان ملفوفة على إيه؟ بتشوفوها كده في النباتات المتسلقة، نباتات المتسلقة تلاقيها مجدولة كده، غصن جاي على غصن جاي على غصن زي الحبل كده وبتاعه، وبعدين طالع تقوم تلاقي ورق فوق. ما تعرفش الورقة دي بتاعت أي غصن من دول؟ يا ترى بتاع ده، يا ترى بتاع ده، ما تعرفش. يبقى إذا المكر مؤداه إيه؟ إنك أنت تلف في المسائل، تلفها يعني ما تخليهاش إيه؟ واضحة. ليه؟ عشان تتمكن من خصمك، تتمكن من خصمك، تقوم تبيت له حاجة هو ما يفطنش إليه. تقول له عاه، إذا كان الإنسان من البشر حين يبيت لأخيه شرا ويفتنه فتلا يعمي عليه وجه الحق، وهل الإنسان عنده العلم الواسع القوي اللي يستطيع؟ طب ما هو برضه اللي قبله من الخصوم هينكر ولا ما ينكرش؟ برضه هينكر. طب إذا كان هناك مكر وتبييت يبقى من مين بقى؟ يبقى من الأعلى الذي لا يكشف تبييته أبدا، ولكن يبيت لمن؟ لأهل الشر. يبقى ده مكر الخير ولا مش مكر الإيه؟ ده مكر الخير. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب تقول له أخي لا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ الخاسرون. طب الأنبياء أمنوا مكر الله ولا ما أمنوا شيء؟ امنوا مكر الله ولا ما امنوش؟ امنوا مكر الله باصطفاءاتهم للرساله. طيب ازاي يقول ان ما يامنش مكر الله الا مين؟ الا القوم الايه؟ الخاسر. قال لك لان دي من ضمن منهجهم. من ضمن مين؟ من ضمن منهج الرسل ان الذي يامن مكر الله هو الايه؟ هو الخاسر. وما دام من ضمن منهجهم يبقى ما يردش السؤال عليهم. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. معنى يرثون الأرض من بعد أهلها أن الأرض كانت مملوكة لسواهم وهم جم عقبهم. حين يستقرئ الإنسان الوجود الحضاري في الكون نجد إن حضارة جاءت على أنقاض إيه؟ حضارة. ومالك جاء على أنقاض إيه؟ على أنقاض مالك. اللي بيجي على أنقاض الغير ده يسمى إيه؟ وارث. مادام أنتوا شفتم إن كنتوا ورثتم عن غيركم يبقى كان يجب أن يظل في بالكم أنكم ما دمتم ورثتم عن غيركم فتأكدوا من أن غيركم سيرثكم. مادام القضية دي ما جاتليش إلا بعد مين؟ من الغير. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ ما دمت قد ورثت الارض عن غيري يبقى لازم استقبل هذا الميراث بانه انا سيرثني غيري. ولا يمكنش يرثني غيري الا اذا ايه؟ انتهت دولتي او مت. اذن المساله دول. فيجب الا يغتر الانسان بموقع. ولذلك يجي الواحد مثلا ايه في منصب كبير وبعدين هيجي واحد تاني بعده طلع ويجيه واحد بعده نقول له يا اخي لو دامت لغيره ما وصلت اليه يبقى ادخلها على انها لا تدوم لك لانك ما دخلتها الا انها لم تدم لمين؟ للي قبلك. ولذلك إن كنت قد أحسنت الدخول إلى وضعك وإلى جاهك وإلى منصبك فيجب أن تحسن الخروج قبل ذلك. يعني تدخل وأنت في بالك إيه؟ في بالك إنك أنت خارج. إذا كنت هتدخل وفي بالك إنك أنت تخرج تقول له يا صحيح لأنني ما دخلت إلا بعد خلوها من غيري. وما دام خلت من غيري يبقى من الممكن أن تخلو إيه؟ يوم يعمل إيه بقى؟ يقول لك زي ما قال الشاعر العربي احذر أن تحسن الدخول في أمر قبل أن تحاول أن تحسن الخروج منه. ولذلك قالوا إن الأمير هو الذي يمسي أميرا يوم عزله. إن الأمير هو الذي إيه؟ يمسي أميرا مش يوم توليته لا يوم عزله. إن زال سلطان الإمارة لم يزل سلطان فضله. حين يقول حق أولم يهدي للذين أولم يهدي للذين يهدي يعني يبين إيه الدليل إلى الخير أو المنهج. طب ده هو يهدي الذين هو أو يهدي مين؟ الذين. إنما بقول يهدي للذين مش يهدي الذين لا يهدي بدل ما كان يجيبها مفعول يهدي الذين أم قال يهدي لمين؟ للذين. إيه الحكمة فيها دي؟ أم قال لك لأن الهداية الدلالة على طريق موصل للغاية. الدليل الموصل للغاية قد تعود فائدته عليك تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا وفائدته ترجع لمين؟ يبقى أنت هديت لصالحه أم لصالحك؟ لصالحك. وقد تكون الهداية دلالة على فعل الخير لأمر يعود على الهدى وعلى المهدي الاثنين. لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا لك أنت ولا تعود على من هداك أتشك في هدايته لك؟ يبقى إذن إمتى نشك في الهداية الدلالة على طريق الخير؟ إذا كان هذا الأمر يعود على من يهدي أو يعود على الاثنين يبقى فيه شبهة. إنما إذا كان الأمر لا يعود على من يهدي وإنما يعود كله لمين؟ لمن يهدى. يبقى إذا الذي يهدي متهم في شيء. طب ده متى يتهم؟ يتهم إن هديته لشيء فيه مصلحة لمين؟ فيه مصلحة لك. ولذلك الحق بيقول لو أنكم اجتمعتم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة، ولو أنكم اجتمعتم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. يبقى أنا لما أهديكم إلى الصراط المستقيم ما الذي يعود علي من صفات الكمال بهذا العمل؟ أنا خلقتكم بصفات الكمال فيا، فلم ينشئ خلقي لكم صفة من صفة الكمال زائدة عما هي لي. إذن كل الهداية راجعة إلى مين؟ راجعة إلى المهدي. يبقى يهدي له ولا يهدي بس؟ هم قال لك يهدي للذين، لصالح الذين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة لو نشاء يحدد أسباب المشيئة. بمعنى إيه؟ مش المشيئة بس مشيئة من ربنا كده، لا، لو شاء الله لهدى الناس إيه؟ جميعا. طب وإيه اللي منعه أن يشاء هداية الناس جميعا؟ إيه يعني؟ أم قال لك لأنه خلق خلقا مهديين بطبيعتهم لا قدرة لهم على المعصية، وهم الملائكة وسائر أجناس الأرض، ثم خلق خلقا لهم اختيار في أن يطيعوا وأن يعصوا. الأولانية لما يخلق خلق مهديين كده أثبتت صفة القدرة أنه لا أحد يستطيع أن يخرج عن مراد الله منه، لكن لم تعط صفة المحبوبية للمشرع. لكن اللي عنده اختيار في أن يؤمن وأن يكفر وأن يطيع وأن يعصي ثم آمن، يبقى ده دليل على إثبات صفات المحبوبية للإله. يبقى إذن المقهورين على فعل أثبتوا القدرة، والمختارون إلى الفعل أثبتوا المحبوبية للمشرع. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لو نشاء أصبناهم، لو قالش بذنوبهم كان يبقى بقى ده جبروت، بقى شغل جبروت، لا، لكن بإيه؟ بذنوبهم. ونطبع على قلوبهم. احنا كنا تكلمنا في أول سورة البقرة عن كلمة الطبع دي، الطبع هو الختم، ختم الله إيه؟ على قلوبهم. ليه؟ قال لك لأن القلوب وعاء اليقين الإيماني. وعاء اليقين الإيماني لما يجي واحد يحط فيها اليقين بالكفر يقول له انت عشقت الكفر ده وخليته عقيدة عندك وحبيته، انا سأكون على مرادك ولذلك اطبع على قلبك، فلا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل فيه ما خرج عنه من الايمان. مش انت عايز كده وحبيته؟ يبقى انا على مرادك يا سيدي، اطبع على قلبك بحيث ايه؟ لا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل ما هو خارج عنه من الإيمان. وده مرادك ولا مش مرادك؟ قال لك إيه؟ لأنك أنت مدام سبقت ووضعت في قلبك قضية يقينية بأي عمل من الأعمال، دي مش أصول الإيمان. أصول الإيمان أن تخرج ما في قلبك من أي اعتقاد، ثم تستقبل الإيمان بالله وتستقبل الكفر، تشوف اللي هو اللي راجع، وتدخل أيهما ترجح. لكن أن تظل أنت وفي قلبك الكفر ثم تبحث قضية الإيمان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب يؤمن وقلب لا إيه؟ وقلب لا يؤمن، لا، هو قلب واحد، والقلب الواحد ما يسعش بحيز، والحيز قلنا ما فيش فيه تداخل لإيه؟ للمحيز فيه. إحنا لما بنيجي نيجي لإزازة فارغة، إحنا نقول عنها أنها إيه؟ فارغة. اللي يدل على كذب الكلمة دي أننا لما نحطها في المية تقوم تبقلل، ما ينزلش مية إلا إذا خرج منها الهواء، تبقى ما كانتش فارغة. هي فيها أشياء بس هي مش إيه؟ مش مرئية لنا، لأنها لو فارغة لازم تتطبق. طبعا كلكم خدت التجربة، اللي جابوا مثلا صفيحة وحطوا فيها بعض الماء ثم وضعوها على موقد فغلي المية اللي فيه. معنى غلي طلع منها بخار، البخار عمل ايه؟ ملى الصفيحة خلاص، وبعدين تسد الصفيحة ثم تنزل عليها ماء ايه؟ باردا. الماء البارد عمل ايه؟ كثف البخار اللي كان ملئ التجويف، فيعمل ايه؟ ينزل ويتساقط. يبقى الباء اللي كان مليه البخار فضي ولا مفضيش؟ تروح متطبقه على طول. اما كاتش لها صلابه تستطيع ان تمنع الضغط يبقى ما تنفعش وياه. فالقلب كذلك له حيز، الحيز ده ان دخل فيه الايمان بالله ما يسعش الكفر، وان دخل فيه الكفر ما يسعش الايمان. يبقى العقل ايه؟ يطرح القضيتين خارج القلب ثم يدرس هذه ويدرس هذه، فالذي يسمح له القلب بالدخول يسمح له. أما أن تناقش قضية الإيمان بيقين قلبي في الكفر هذه عملية ما تؤديش إلى نتيجة. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم، يبقى هي المسألة مش جبروت، لا ده بسبب بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون، طب لا مدام لا يسمعون هنكلمهم ليه؟ أم قال لك لا يسمعون السماع المؤدي إلى الاعتبار، كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. هذا هو المراد في سرد القصص بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا ما حدث لك من أممك شيء من العناد والإصرار والمكابرة فاعلم أنك لست بدعا من الرسل. كل رسول قابلته هذه الموجة الإلحادية من القوم الذين خاطبوا. وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما في رسالته من العلاء، أنت لازم تأخذ بلاءات الرسل جميعا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات زي ما قص لنا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يبقى ديك قضية عامة ودي قضية خاصة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرى المحيطة مين؟ المحيطة بمكة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.